بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، وفي لفظ بمكة 19 يوما، رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15. هذه الروايات كلها لحديث واحد. وله، أي للبخاري، عن عمران بن حصين 18، وله عن جابر أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات. لحظة، وله عن عمران بن حصين، الرواية لأبي داود، الرواية لأبي داود، وله عن عمران بن حصين 18، وله عن جابر أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات، إلا أنه اختلف في وصله. أولا، بخصوص رواية أبي داود الأولى لحديث ابن عباس، وفي رواية لأبي داود 17، يعني لأبي داود الآن روايتي، الرواية الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة 17 يوما يقصر الصلاة، والرواية الثانية كان في مكة 15 يوما يقصر الصلاة. هذه الروايات تخالف ألفاظ الصحيح، صحيح البخاري، وفي الغالب بارك الله فيكم أن رواية الصحيح تكون أقوى. لذلك رواية أبي داود الأولى 17، هذه الرواية إسنادها ورواة هذا الإسناد رواة ثقات، ولكن بعضهم يتكلم عن تفرد حفص بن غياث بهذا اللفظ عن عاصم، وقد خالفه غيره من الثقات كابن المبارك وأبي عوانة. فالأقرب أن هذا اللفظ رواية 17، هذا اللفظ غير محفوظ. بعض أهل العلم يقول لا تعارض بين رواية 19 وبين رواية 17. لماذا؟ قالوا رواية 19 لم يحسب فيها يوم الدخول، رواية 19 حسب فيها يوم الدخول والخروج، ورواية 17 هذه لم يحسب فيها يوم الدخول والخروج. واضح بارك الله فيكم، يومين زيادة، يوم الدخول والخروج هذه لم تحسب، فصارت 17 يوما، لكن على العموم رواية الصحيح مقدمة. وأما رواية 15، هذه الرواية يظهر والله أعلم أنها رواية معلولة، فأبو داود بعد روايته الخبر يذكر بأن يشير أن الخبر روي على وجه آخر، هذا الوجه وجه مرسل، ويظهر والله أعلم أن هذه الرواية معلة، وهي أيضا تخالف رواية الصحيح، وهي أيضا تخالف رواية الصحيح. فائدة، جاء في بعض الروايات في حديث الباب لحديث الباب أن المدة التي قصرها النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، جاء في بعض الروايات 20 يوما. قال ابن الملقن في البدر المنير: وأما رواية 20 لم أرها منذ بحث، لم أرها بعد البحث من سنة 48 و700، من سنة 48 و700 إلى سنة 61، فعثرت عليها في مسند عبد بن حميد. يعني ابن الملقن هذا يقول بحثت عن هذه الرواية كثيرا سنوات طويلة ما وقفت عليها، وبعد ذلك وقف عليها أين؟ في مسند عبد بن حميد، في مسند عبد بن حميد، وهذه الرواية أيضا معلومة. إذا بالنسبة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، الرواية الصواب اللفظ الأول، مكث بمكة 19 يوما، هذا هو اللفظ الصواب. طيب، بخصوص حديث عمران بن حصين، حديث عمران بن حصين بارك الله فيكم إسناده ضعيف، حديث عمران بن حصين إسناده ضعيف، فيه راوي يقال له علي بن زيد بن جدعان
وفيه ضعفه. طيب، قال: وله عن جابر، بخصوص حديث جابر بارك الله فيكم أيضا هو خبر معل. قال ابن حجر في التلخيص الحبير: أعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع، أعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع. طيب، الآن عندنا بارك الله فيكم فائدة. الفائدة هذه معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة، أو قصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما. ما معنى هذا الخبر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان ناوي أن يمكث في مكة 19 يوم فمكث في مكة 19 يوم يقصر الصلاة، أم له معنى آخر؟ نص الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه على أن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع إقامة، ما كان ناوي يقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى أين؟ إلى حنين، فكأنه يستعد لقتال عدو، وقتال العدو أمر ما بيتم بارك الله فيكم يعني مسألة في وقتها، اليوم غدا اليوم غدا، فلذلك قصر النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة، قصر النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة. وكذلك بالنسبة لغزوة تبوك، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إقامة، يعني نزل في تبوك والعدو أمامه. طيب، القتال يقع اليوم، الله أعلم، يقع غدا، الله أعلم، بعد غد، الله أعلم، وهكذا مرت هذه الأيام، والله تعالى أعلم. لذلك ينبه أهل العلم أن حديث ابن عباس يستدل به على المتردد، يستدل به على المتردد. طيب، عندنا فائدة، ما هي هذه الفائدة؟ أولاً، لا يوجد أحد من أهل العلم يقول بأن الإنسان يقصر طيلة عمره في دولة من الدول إذا ترك بلده، لا يوجد أحد من أهل العلم يقول بأن الإنسان يقصر طيلة عمره، يعني لو تم 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 60 سنة، طول هذه السنوات يصلي الصلاة قصر جمع، ما في أحد يقول مثل هذا القول. نعم، لو كان يسافر طيلة 60 سنة هذه مسألة أخرى، لكن رجل انتقل من دولة إلى دولة أخرى هل يبقى فيها 20 سنة يقصر الصلاة، 60 سنة يقصر الصلاة؟ لا، هم يحددون وقتا، كم هذا الوقت اختلف فيه أهل العلم، لكن لا يجعلون المدة مطلقا مطلقة، لا يجعلون المدة مطلقة. قال ابن المنذر في الأوسط أن إسحاق بن راهوية يذكر بأن القول بأن المسافر يقصر ما دام في سفره ولم يجمع إقامة، يقول بأن هذا قول طيب. قال: واعتذر عن القول به لما أجمع عليه علماء الأمصار على توقيت وقتوه فيما بينه. يعني إسحاق بن راهوية ماذا يقول؟ يقول بأن المسافر رجل خرج من الإمارات وراح مثلا نفترض إلى مكة وجلس في مكة 2 3 أو أكثر من هذا، يقول هذا الأمر أن يقصر الصلاة طيلة هذه المدة هذا أمر جيد، لكن لا أقول به. لماذا؟ لأن أهل العلم أجمعوا أن في توقيت، أما أن تترك المدة هكذا من دون يعني حد نهائي لها فهذا لا يقول به أحد، هذا لا يقول به أحد. هذا معنى كلام إسحاق بن راهوية، والله تعالى أعلم. طيب، عندنا فائدة، من نزل في بلد وكان مترددا لا يعلم متى يخرج من هذا البلد، يعني أحيانا بعض الناس عنده سفر لدولة معينة يمكث في هذه الدولة، عنده معاملة قال له تعال غدا، فيأتي غدا قال تعال بعد غد، ويأتي بعد غد قال بعد غد، ويمكث هكذا 20 يوم، هذا يجوز له أن يجمع وأن يقصر الصلاة ولو مكث شهر. لماذا؟ لأنه يقول أول ما تنتهي حاجتي أنا أسافر، وأنا لا أدري، ربما انتهت اليوم وربما لا تنتهي غدا. فرق بين هذه المسألة وبين مسألة أخرى، رجل توجه إلى بلد يعلم بأن حاجته لن تنتهي إلا بعد 2 شهر، يختلف الموضوع. أما حاجة الرجل الأول متردد يعلم بأنه يمكن اليوم يسافر يمكن غدا يسافر، لكن بعض الناس يقول أنا ذهبت في رحلة علاج أجزم أني لن أرجع خلال أسبوع، واضح بارك الله فيكم، وإنما سنمكث أقل شيء 2 شهر، بعد 2 شهر الله أعلم متى نرجع. هذا يختلف عن مسألتنا التي نتكلم عنها في المتردد. أما المتردد الذي يقول اليوم أو غدا ولا يعرف، فإن هذا يجوز له أن يجمع وأن يقصر الصلاة ولو أتت عليه سنوات، ولكن هذا في الغالب ما يستمر سنوات، هذا في الغالب ما يستمر سنوات، حكى الإجماع على ذلك الترمذي في السنن، وابن قدامة في المغني، وابن رشد في المقدمات الممهدات، ابن رشد في المقدمات الممهدات، وهذا دليله سيأتي معنا الآثار التي تذكر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسألة عليها إجماع أهل العلم، لكن كما ذكرت لك أريدك أن تضبط وأن تفرق بين مسألتين، بين شخص يعلم بأنه سيمكث شهرين وبعد الشهرين لا يعلم متى تنقضي حاجته، وبين شخص لا يعلم يقول أنا يمكن تنتهي مهمتي في يوم ويمكن تنتهي مهمتي في 6 أشهر، أنا لا أدري متى تنتهي هذه المهمة، قد تنتهي اليوم أرجع مباشرة. فكلامنا عن هذا الرجل، فهذا يجوز له أن يجمع وأن يقصر الصلاة. طيب، عندنا مسألة مهمة جدا، رجل سافر إلى بلد ومكث في هذه البلد 20 يوم وسيرجع، وهذه البلد ليست بلده، هذه البلد ليست بلده، هل يجوز له أن يجمع وأن يقصر الصلاة طيلة هذه الأيام؟ هذه مسألة من المسائل المهمة ومن المسائل العويصة، والمسائل التي تحتاج إلى نظر وتأمل، من المسائل التي تحتاج إلى نظر وتأمل. أعيد مرة أخرى إخوان الكرام، نحن في هذا المجلس لسنا في مجلس إفتاء، وإنما نذكر المسائل العلمية، الذي يريد الفتاوى على بعض المسائل موضعها غير هذا المجلس، وإنما نذكر خلاف أهل العلم في هذه المسألة. جمهور أهل العلم يقولون لو نوى الرجل أن يقيم 4 أيام فصاعدا يتم الصلاة من أول يوم. اضبط هذه المسألة إخواني الكرام، هذه مسألة مهمة جدا. ليش أقول هذا الأمر؟ لأن بعض الناس يقول سأقصر الصلاة 4 أيام وأتم في اليوم الخامس. لا، ما في أحد يقول بهذا، يقولون إذا كنت ستسافر نفترض إلى الرياض وتبقى فيها أسبوع، من أول يوم تصل فيه الرياض تتم الصلاة. واضح بارك الله فيكم، هذا هو قولهم، لأن قولهم يعني بني على رأيهم في هذه المسألة، وهو أن حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة 4 أيام، فمن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام هو مقيم من اليوم الأول، هو مقيم من اليوم الأول. طيب، هذا قول مالك والشافعي وأحمد، اختلفوا هل يوم السفر يدخل فيه أو لا يدخل، لكن خلاصة قولهم أن 4 أيام هذه هي الأيام التي تكون كحد أقصى يقصر ويجمع فيها المسافر الصلاة. جلس أكثر من هذه بارك الله فيكم الأيام لا يجوز له أن يجمع وأن يقصر الصلاة. طيب، فإن قال قائل هذا الإنسان من أول يوم وصل لا يدري متى تنتهي حاجته، هذه ليست مسألتنا، هذه مسألة مرت بارك الله فيكم، كلامنا عمن يعلم أنه سيمكث في هذه السفر 10 أيام، 5 أيام، 20 يوم، 15 يوم، كحال أكثر الأسفار، كحال أكثر الأسفار الموجودة حاليا. جمهور أهل العلم يرون أن الحد 4 أيام. ما الدليل؟ قالوا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في حجة الوداع في اليوم 4 من ذي الحجة. طيب، اليوم 4، 5، 6، و7 هذه قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. خرج من مكة في أي يوم؟ في اليوم 8، خرج إلى يوم التروية، فاستمر سفر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقولون التطبيق العملي كم يوم النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة فيه؟ 4 أيام. واضح بارك الله فيكم. ثم بعد 4 أيام لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع آخر كأنه سفر في سفر، كأنه سفر في سفر. قالوا هذا هو الدليل الأول، هذا هو الدليل الأول. طيب، الدليل الثاني، قالوا في حديث في صحيح البخاري ومسلم أن العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 للمهاجر بعد الصدر. يعني بعد طواف الوداع من هاجر من مكة إلى المدينة كم يوم يبقى في مكة؟ أجيبه 3 أيام. يعني لو بقي 4 أيام هل سيصبح من المهاجرين؟ سيصبح مقيم في مكة. واضح بارك الله فيكم. فهذا يعني كما يقال دليل بعيد، لكن استنبط منه أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمهاجرين بعد طواف الوداع أن يبقوا في مكة كم يوم؟ 3 أيام. فإذا أكثر من 3 أيام ستكون إقامة. واضح بارك الله فيكم. فلذلك يقولون هذا دليلنا، هذا دليلنا. طيب نحذف يوم السفر ونحذف يوم الوصول، فهذه ماذا تكون؟ تكون أربعة أيام وصاعدا، تكون أربعة أيام وصاعدا. الدليل الثالث قالوا في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب لليهود والمجوس والنصارى بالمدينة إقامة ثلاثة أيام يستوفون بها ولا يستوفون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال. معنى هذا الأثر إذا أقاموا في المدينة ثلاثة أيام لن يصبحوا من سكان المدينة، إذا جلسوا في المدينة أكثر من ثلاثة أيام سيصبحوا مقيمين، والمقيم وضعه يختلف. فلذلك عمر وقت لهم ثلاثة أيام فقط، وقت لهم ثلاثة أيام فقط. قالوا الدليل الرابع جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال من أجمع على إقامة أربع ليال وهو مسافر، من أجمع على إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال الإمام مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم، وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم. يعني الإمام مالك يقول هذا الذي أعرف عن أهل العلم أن من أقام أكثر من أربعة أيام فإنه هذا يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة، يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة. ولا شك ولا ريب أحبتي الكرام أن أدلتهم قوية، لا شك ولا ريب أن أدلتهم قوية. طيب أجاب جماعة من أهل العلم عن أدلة الجمهور فقالوا هناك أدلة أخرى تنقض الاستدلال بأدلة الجمهور. أولا لو كان مقصود الشرع حصر الإقامة في أربعة أيام فقط لبين هذا نبينا صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، قالوا لأن هذه المسألة يحتاج لها. واضح بارك الله فيكم؟ يعني معنى كلام جماعة من أهل العلم لن نحتاج يعني في هذه المسألة إلى دليل بعيد جدا، لا يقيم المسافر بعد الصدر ثلاثة أكثر من ثلاثة أيام، هذا دليل بعيد. لو كانت هذه المسألة بهذه الطريقة لبين الشارع بيانا واضحا في مثل هذه المسألة، فإن هذه المسألة يحتاج إليها. قالوا وعندنا دليل ثاني. ما هو الدليل الثاني؟ صح عن ابن عمر في الموطأ أنه قال أصلي صلاة مسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة. والخبر إسناده صحيح، يعني ابن عمر ماذا يقول؟ لو بقيت 12 يوم سأقصر الصلاة، لو بقيت 12 يوم سأقصر الصلاة. الحد عند ابن عمر كم يوم؟ 12 يوم. الحد عند ابن عمر 12 يوم. أيضا روى عبد الرزاق أن سالم بن عبد الله سئل كيف كان ابن عمر يصنع في سفره، قال إذا كان صدر الظهر وقال نحن ماكثون أتم الصلاة، قال وإذا قال يعني إذا قال أنا سأبقى، واضح بارك الله فيكم، قصر الصلاة أتم الصلاة، وإن قال اليوم وغدا قصر الصلاة وإن مكث 20 ليلة. لكن هذا قد يرد عليه الجمهور أنه في المتردد، أنه في المتردد، وكلامنا عن مسألة أخرى. قالوا أيضا جاء الذين يقولون قول الجمهور أن ابن عمر مكث في أذربيجان يقصر الصلاة ستة أشهر، حبسه الثلج، يقول اليوم نخرج غدا نخرج، هذا ينقضون به دليل الجمهور. لكن رد عليهم أيضا بأن هذا في المتردد وكلامنا ليس عن المتردد. لكن أجاب هؤلاء أصحاب القول الثاني فقالوا ابن عمر يعلم بأن الثلج لن يذوب في يوم وليلة، واضح بارك الله فيكم. لكن لاحظوا في الخبر اليوم نخرج وغدا نخرج، واضح في أنه كان مترددا، واضح في أنه كان مترددا. وأيضا قالوا جاء في الموطأ بإسناد صحيح أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام، يعني أكثر من 4 أيام جلس يقصر الصلاة. لذلك ذهب الأوزاعي فقال من نوى الإقامة 12 يوما أتم الصلاة، وذهب أبو حنيفة فقال: من نوى الإقامة 15 يوما أتم الصلاة. وذهب ابن حزم فقال: لو نوى الإقامة 20 يوما أتم الصلاة. ومن أدلة ابن حزم ما جاء عن ابن عباس موقوفا عليه: نحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. نحن إذا سافرنا 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه لو نوى الإقامة فإنه يتم الصلاة، ولو لم ينوي الإقامة فلا يتم الصلاة. الآن عندنا قولين يعني رئيسيين. القول الأول يقول: إذا نويت الإقامة 4 أيام وصاعدا تتم الصلاة. القول الثاني يقول: لا، أكثر من 4 أيام. كم اختلف؟ واضح بارك الله فيكم. قول الجمهور إخوان الكرام قول قوي ولا يمكن الاستهانة به أبدا، ومن أخذ بقول الجمهور فقد أخذ بكلام متين عليه جمهور أهل العلم، عليه جمهور أهل العلم. وأيضا يعني إذا رأينا نظرنا إلى المذاهب الأربعة، أبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول 15 يوم. يعني إخوان الكرام، لأما الأربعة لا يقولون لو بقيت شهر تقصر الصلاة، لو بقيت شهرين تقصر الصلاة، ما يقولون بهذا. واضح بارك الله فيكم. فلذلك على الإنسان أن يتقي ربه سبحانه وتعالى. ولو أخذ الإنسان بقول الأوزاعي وما ثبت عن ابن عمر أن الأمر على 12 يوم فإن هذا وجيه، والله تعالى أعلم. وأما أن يمكث الإنسان في بلد 6 أشهر ويقصر الصلاة فهذا بعيد، هذا بعيد جدا، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة هذه أيضا تفيد. رجل سجن في دولة أخرى، طيب هل نوى الإقامة السجين ينوي الإقامة؟ لا، أول ما يفرجون عنه يطلع اليوم قبل، كما يقال لو يستطيع الهروب لهرب. السجين هكذا حارب يعني، وكذلك الأسير. ينبه ابن عبد البر في الاستذكار قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك، أي أنه يتم الصلاة، ومحال أن يصلي وهو مقيم مأسور إلا صلاة المقيم، إلا صلاة المقيم. وهذا يقوي أي قول؟ قول جمهور أهل العلم، أو يقوي قول إلا أما الأربعة. أن لابد تحصر الأمر بمدة، لابد أن تحصر الأمر بمدة وليس بحسب النية، وليس بحسب النية، لأن ابن عبد البر يحكي إجماع أهل العلم على أن الأسير يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة، وكذلك المسجون يتم الصلاة ولا يقصر الصلاة. وطبعا إخواننا الكرام أنبه أيضا على قول بعض مشايخنا من المعاصرين، بعض مشايخنا يرجح فيقول المسافر ما دام مسافرا يقصر الصلاة، لكن تعلمون ماذا يقول؟ يقول إن سمع النداء يجب عليه أن يصلي في المسجد. واضح بارك الله فيكم. ما يقول بأنك تصلي في بيتك 6 أشهر ما تصلي مع الجماعة، يقول لابد من أداء الصلاة جماعة في المسجد إن سمعت النداء. ثم قال: وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. يعني ما معنى هذا الحديث؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم سافر قبل أذان الظهر، قبل زوال الشمس عن وسط السماء، يؤخر صلاة الظهر مع العصر فيصليها، أي جمع؟ تقديم ولا تأخير؟ تأخير. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسافر بعد أذان الظهر، ما الهدي النبوي؟ كان يصلي الظهر ما يجمع معها العصر، يصلي الظهر ثم يخرج، ويصلي العصر أي في وقت العصر، ويصلي العصر في وقت العصر. قال: وفي رواية الحاكم في 40، الحاكم صاحب المستدرك، بإسناد صحيح صلى الظهر والعصر ثم ركب. يعني عن رواية الصحيحين، رواية الصحيحين تقول إخوان الكرام، يعني نحن نحن نتكلم في مسائل علمية، فقد بعض الأخوة ما يستوعب بعض الأشياء، كما ذكرت نشرح كتاب وكلامنا في الثقيل، فتحملوني بارك الله فيكم. يعني الرواية التي أوردها ابن حجر على أي مسألة؟ على مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو سافر وقد أذن الظهر، رواية الصحيحين تقول يصلي الظهر، ما ذكرت العصر، يعني العصر أين يصليها؟ في الطريق. رواية الحاكم تقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن الظهر وهو في المدينة صلى الظهر، هذه واضحة، ويجمع معها العصر. والرواية يقول حافظ بن حجر إسنادها صحيح، ويظهر والله أعلم أن هذه الرواية معلولة. ومن القرائن على ذلك أن صاحبي الصحيح لم يخرج هذه الرواية، وأيضا الحافظ بن حجر في فتح الباري يقول في ثبوتها نظر، الحافظ بن حجر في فتح الباري يقول في ثبوتها نظر. قال ولأبي نعيم، ليس لأبي نعيم، لا لا، ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، يعني أي جمع؟ تقديم، إذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، الكلام عن جمع التقديم. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الخبر أيضا في إسناده ضعف، هذا الخبر أيضا في إسناده ضعف. قال الحافظ الذهبي على صحة إسناده منكر، يعني وهم غلط، يقول على صحة إسناده منكر، وأيضا يقول على نبل رواته منكر، أي غلط ووهم، غلط ووهم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هناك صلوات لا يجوز أن يجمع بينها بأي حال من الأحوال، ما يجوز الجمع بينها، مثل ماذا؟ العصر والمغرب، العصر والمغرب يجوز الجمع بينها؟ ما يجوز. العشاء والفجر ما يجوز، الفجر والظهر ما يجوز، هذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار. فائدة، يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر. طب واحد يقول لك يعني وش هالكلام هذا؟ الكلام واضح، الجمع بين الصلاتين في السفر جائز. نعم جائز في قول جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول لا، لا يوجد شيء اسمه جمع في السفر، وإنما في السفر هو القصر، وأما الجمع جمع تقديم أو تأخير لا يوجد في السفر، لا يوجد في السفر جمع تقديم أو جمع تأخير. والدليل يعني هذا قول من؟ قول الحنفية، وهذا قول الحنفية، هذا قول الحنفية، يقولون الجمع الذي ورد في الحج لأجل مناسك الحج، أما في السفر فلا يوجد شيء اسمه جمع تقديم أو تأخير، ولكن عندهم شيء يسمونه الجمع الصوري. ما معنى الجمع الصوري؟ تؤخر الظهر إلى آخر وقت الظهر فتصليها، ثم تقدم العصر إلى أول وقت العصر فتصليها، فتصلي الظهر في آخر الوقت في وقته، وتصلي العصر في أول الوقت في وقتها، هذا على مذهب الحنفي. والجمهور قالوا يجوز الجمع في السفر، جمع تقديم أو جمع تأخير. أما جمع التأخير فدليله ماذا؟ حديث أنس في الباب، جمع التأخير دليله حديث أنس في الباب، أخر الظهر إلى وقت العصر، هذا جمع تأخير. أما جمع التقديم فالدليل على ذلك حديث أبي جحيفة عند البخاري ومسلم، قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة، الهاجر أي وقت؟ وقت الظهر، الهاجر وقت الظهر، خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، رواه البخاري ومسلم. إذن جمع التأخير دليله حديث أنس، وجمع التقديم دليله حديث أبي جحيفة عند البخاري ومسلم، واضح بارك الله فيكم، جمع التقديم دليله حديث أبي جحيفة عند البخاري ومسلم. الإمام مالك يقول الجمع في السفر مشروع، لكن في حال السير وليس في حال النزول. يعني مسافر يسير على راحلته من هنا إلى مكة، مشى اليوم الأول على قول مالك رحمة الله عليه في السفر في مشي، يجمع ويقصر ولا ما يجمع؟ يجمع ويقصر. طيب بعد يوم وليلة قال سأستريح يومين، الناقة ترتاح ثم أكمل السفر. أثناء استراحته يومين يقصر ويجمع؟ لا، طول بالك، اصبر عليه. يقصر ويجمع؟ لا، وإنما يقصر من دون جمع. واضح؟ يقصر من دون جمع. قال والدليل ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. إذا جد به السير يجمع. طيب يقول الإمام مالك مفهومة، إذا لم يجد به السير لا يجمع، لكن يرد على هذا المفهوم أي حديث؟ حديث من؟ أبو جحيفة الذي ذكرناه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خيمة في قبته، واضح بارك الله فيكم، فجمع بين الصلاتين، والله تعالى أعلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قصر وجمع الصلاة، واضح؟ في تبوك قصر وجمع الصلاة، فهذا يرد على قول أبي حنيفة وقول المالكية، والله تعالى أعلم. طيب مسألة، في السفر يجوز جمع التقديم والتأخير، لو جمع جمع تقديم لا حرج، لو جمع جمع تأخير لا حرج. طبعا جمع التقديم يجوز بشرط دخول الوقت، يعني رجل بعدما أذن الظهر قال بجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، ما يجوز، لم يؤذن الظهر، واضح بارك الله فيكم. وبعد ذلك يجوز جمع التقديم والتأخير إذا دخل الوقت، وهذا بإجماع أهل العلم، وحكاه إخوان الكرام، أو عذرا ليس بإجماع أهل العلم، هذا في قول جمهور أهل العلم، هذا في قول جمهور أهل العلم، لأن هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة مهمة جدا، في حال نزولك في السفر، ليس إذا جد بك السير، في حال النزول أيهما أفضل، الجمع والقصر أو القصر فقط؟ واضح؟ من يعرف يجيب، وسأسأله عن الدليل. صورت المسألة، رجل سافر 3 أيام راح مصر، طيب هو الآن في القاهرة، هل الأفضل له أن يجمع ويقصر؟ يجوز يجمع ويقصر، هذا ما بيمكث 4 أيام 3 أيام، أم الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا؟ واضح؟ طيب من يعرف؟ تفضل. دليلك؟ لا، الدليل آية أو حديث، هذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء جمع وقصر، ولا قصر فقط من دون جمع؟ قصر فقط من دون جمع، واضح بارك الله فيكم. لذلك يقول النووي في المجموع، قال الغزالي لا خلاف أن ترك الجمع أفضل من القصر، أفضل من الجمع، ترك الجمع أفضل من الجمع. ويقول النووي في المجموع، ترك الجمع أفضل بالاتفاق، لو جمعت ما في حرج، لكن أيهما أفضل؟ أنك تترك الجمع، أيهما أفضل؟ أنك تترك الجمع. وأيضا يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ومن سوى بين الجمع والقصر، يعني يقول كما أن المسافر يقصر لابد يجمع، فهمتم بارك الله فيكم؟ واضح كلام، واضح الكلام، هذا كلام ابن تيمية. فيقول هذا جاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال علماء المسلمين. وأيضا ابن القيم ينبه بارك الله فيكم أن هناك مسألتين: قصر الصلاة للمسافر هذه الأفضل القصر، الجمع بين الصلاتين للمسافر الأفضل عدم الجمع. قالوا: وهذا هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن قد جد به السير. واضح بارك الله فيكم؟ طيب. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. هذا الخبر الآن مرفوع، مر معنا في الدروس الماضية موقوف، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. يقول ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى عن الرواية المرفوعة، قال: وهذا مما يعلم أهل الحديث أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هو موقوف على ابن عباس لكن ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف إسناده صحيح ومر معنا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو خبر إسناده ضعيف جدا، وهو مرسل، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا. رواية البيهقي إسنادها ضعيف جدا، ولكن جاء بسند حسن عند ابن أبي شيبة أن رجل سأل سعيد بن المسيب: أتم الصلاة وأصوم في السفر؟ قال: لا. قال: فإني أقوى على ذلك. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أقوى منك، كان يقصر في الصلاة في السفر ويفطر. قال سعد بن المسيب: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر. هذا إلى سعد بن المسيب إسناده حسن، إلى سعد بن المسيب إسناده حسن. وهذه المسائل تقدمت معنا في الدروس الماضية، تقدمت معنا في الدروس الماضية. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياك ما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نلتقي غدا إن شاء الله.